created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عباده صدق النبي صلى الله عليه كان الكلام في عرض المقدمات المنهجية لدراسة الحكمة الإلهية. نعرض نحن في هذا اليوم في هذه المرة الثالثة نستعرض مسألة مهمة، وهي أن من الأمور الواضحة لدى البشر أن الإنسان ومجبول على طلب الحق والبحث عن الإنسان عنده فطرة البحث عن الحقيقة، دائما يبحث ويسير وراء هذه الحقائق. والمسألة المهمة هو
الإنسان
يبحث عن الحقيقة بما هي حقيقة، يعني بما هي موجودة في متن الواقع ونفس الواقع ومتحققة في نفس الواقع، لا بما أنها خيال أو وهم أو ما إلى ذلك. فلو أدرك أنه لا توجد حقيقة لما بحث عنها، أو أدرك أن الحقيقة أمر وهمي لا يبحث عنها. فالإنسان بطبيعته بفطرته مجبول ومرتجز في أعماقه ومخمر في طينة وجوده كما عبر سيد الإمام أنه باحث عن الحقيقة بما هي حقيقة. فعندما يفتح الإنسان عينيه في هذا الوجود يرى هذه الموجودات، السماء، الأرض، الشمس، القمر، الإنسان، كل ما في هذا الوجود، ويرى بأن هذه الموجودات التي تحيط به يراها ماذا؟ يراها متقنة، يراها تشع بالكمالات، تشع بالإتقان، تشع بالخير وما إلى ذلك. فيتساءل في نفسه هذه الحقائق هي بما هي
free version for non-commercial use.
هي الحقيقة أو لا، هذه رقائق ومظاهر لحقيقة أكبر وأسمى، فهو بالنتيجة البحث عن الله سبحانه وتعالى صانع هذه الموجودات، خالق هذه الموجودات. فكل هذه الوجودات هي مظاهره آيات بتعبير القرآن، له في كل شيء آية تدل على أنه واحد. فالإنسان يبحث عن تلك الحقيقة، وهذا الفرق الذي يلحظ كما درستم في علم الكلام في مسألة ماذا؟ في مسألة أن الفكر الإلهي أو الرجل الإلهي يختلف عن الرجل المادي في هذه النقطة، أن الرجل الإلهي ماذا؟ يبحث عن الحقائق، لاحظ، بما هي موصلة إلى الحق، إلى الله سبحانه وتعالى، بأنها آيات ودلائل وعلامات ومظاهر. بينما الرجل المادي لا يبحث عنها بهذه الزاوية، يبحث عنها بما هي. فتجده يبحث في اكتشاف القوانين المادية الفيزيائية والطبيعية والرياضية والكيميائية وغير ذلك، فتطور عنده مجالات العلوم وما إلى ذلك. على كل حال، إذا ندرك نحن هذه الحقيقة، إذا هدف الكل هو الوصول إلى الحق، وهذا أمر فطري. ولكن رقم فطرية هذه المسألة ووضوحها في الوجدان والبداهة، إلا أننا نجد هناك تعدد في الطرق الموصلة إلى تلك الحقيقة. لا يوجد هناك طريق واحد، هناك رؤى، هناك مدارس، هناك مشارب ومذاهب متعددة للوصول إلى تلك الحقيقة. إذن هناك أمر فطري بديهي واضح، ما هو؟ هو أن الإنسان باحث عن الحقيقة، صحيح؟ هناك شيء يختلف فيه، وهو أو يختلف فيه أو وقع الخلاف فيه، ما هو؟ هو الطريق الموصل إلى تلك الحقيقة. ومن هنا تجد بأن أو يجد الباحث الفكر الإسلامي أن علماء المسلمين اختلفوا في مسائل الوجود الأساسية إلى مشارب ومذاهب متعددة،
جعلت منهم متكلمين
عرفاء وفلاسفة، إشراقيين، مشائين، حكم متعالية غيرهم وإلى غيرهم. سر ذلك ما هو؟ هو أن المشارب أو أن الخلاف إنما وقعين في الطريق الموصل إلى تلك الحقيقة. إذن هناك اتفاق بين جميع البشر، خصوصا البشر الذي يريد أن يتكامل، يريد أن يصل العقل، الذي يفعل عقله للوصول إلى تلك الحقائق ويحشد طاقات للوصول إلى تلك الحقائق، طاقات عقلية روحية وما إلى ذلك كما سيتضح إن شاء الله. تجده بأن هذا الإنسان يريد أن يصل إلى تلك الحقيقة، ولكن كما أشرت هناك شيء يختلف فيه، وهو الطريق الموصل إلى تلك الحقيقة. واضح إلى هنا؟ على هذه المقدمة يتضح عندنا أن هناك مدارس متعددة، وهذه الآن مقدمتنا تبدأ بهذا الصدد بتوضيح أفرز المعاقل للمدارس الفكرية والرؤى الكونية الموجودة إنجاز التعبير. مثلا معنى المدرسة المشائية، تسمعون الفلسفة المشائية، المدرسة الكلامية، المدرسة العرفانية، المدرسة الإشراقية، مدرسة الحكمة المتعالية. لاحظ هذه مدارس، وهذا هنا هذا بحث من الأبحاث المهمة في نظرية المعرفة. إن شاء الله إذا بدينا مع الأخوة نظرية المعرفة سوف ندرس هذه المدارس ونوضح مباني تلك المدارس، رؤى تلك المدارس، نتائج تلك المدارس. وهذا مهم، بحث مهم جدا، بحث يرتبط بنية الإنسان. الآن يسألني سؤال، أننا سوف الآن إن شاء الله بعد ما ننتهي من هذه المقدمات سوف نبدأ بداية الحكمة. بداية الحكمة على أي مدرسة؟ مو تعبيرنا قاصر أنا أبدأ الكتاب ولا أدري على أي مدرسة نسير، وهذا الاشتباه. وذلك أنا قدمت في المقدمة هذه مقدمات مهمة جدا لابد من الالتفات إليها، وإتقانها مفتاح من مفاتيح فهم الكتاب وإتقان أساسا هذا الكتاب. فأنا هل أتعامل مع هذا الكتاب على المدرسة المشائية أو لا؟ هو كتاب كلامي مملوء بالآيات والروايات والنقل وما إلى ذلك، أو لا كتاب عرفاني مليء بالكشوفات والمشاهدات العرفانية وما إلى ذلك، أو لا إشراقي على مباني السهواردي مثلا، أو لا على مبنى الحكمة المتعالية. إذن هذا الكتاب ما هو خطه الفكري، ما هو سيره الفكري، ما هو مشربه الفكري؟ وهذه مسألة مهمة جدا. لاحظ ورد تضحك أهمية مثل هذه المقدمة. إذن أنت ربما تسأل واحد وانتهي من بداية الحكمة وطاف في نهاية الحكمة، ما يميز هو على وين، على أي مدرسة يدرس هالكتاب، يقول ما أدري مشاي إشراقي، وهذا هو المغالطة. وهنا تقع الأخطاء والالتباسات والتحكمات، حتى الذي يحاول أن يطعن على الفلسفة هو مطلق على المدارس ويطعن ربما على مدرسة معينة. مثلا كمثال الآن من باب الشهر، بعض المؤاخذات على الفلسفة وين يضرب؟ يضرب المدرسة المشائية، لكن ما يضرب بها الحكمة المتعالية أساسها ملا صدرة. وهنا المغالطة، صحيح؟ يعني بعبارة أخرى إشكالات لا يمكن أن نعطيها مد واسع تشمل جميع المدارس الفلسفية والفكرية. بعض الإشكالات ترد على وين؟ على مدرسة دون مدرسة، كما سيتضح إن شاء الله. وسوف يتضح عندنا ما هي المدرسة الموفقة واقعا في تأسيس رؤى كونية فكرية للإنسان. ما هي تلك المدرسة؟ بحث مهم جدا. مختبتين وياك، هذه نقطة جدا محورية. والآن لكي تتضح أهمية أو تتضح هذه المقدمة وبتتضح أهميتها إن شاء الله، نجعل البحث في مقامين. المقام الأول في السر وراء هذا الاختلاف. ما هو السر وراء هذا الاختلاف؟ ما هو السر؟ ما هو السر وراء هذا الاختلاف؟ الثاني، لماذا المدارس مختلفة فيما بينها؟ في المقام الثاني نقف على نحو الاختصار على مكونات كل مدرسة اختصارا بعد، وإلا البحث مفصل إن شاء الله إذا وفقنا، كما إن شاء الله وفقنا وياكم فتحنا باب نظرية المعرفة إن شاء الله حتما هناك نبحث أكثر بعمق في هذه المدارس إن شاء الله. على كل حال، إذن يوجد مقامان في البحث. المقام الأول في السر وراء هذا الاختلاف في هذه المدارس. المقام الثاني الوقوف على نحو الاختصار على مكونات كل هذه المدارس اختصارا، يعني ملامح عامة ولوحة عامة عن هذه المدارس لكي يكون واقعا الطالب على رؤى واضحة، ولما يناقش كيف يتعامل، وإذا يقرأ أي كتاب فلسفي فكري معرفي مدرسي لا ما غير ذلك يعرف في أي موطن في أي رؤى يتكلم في أي مدرسة يتعامل وما إلى ذلك. نأتي إلى المقام الأول. قبل الإشارة إلى ذكر السر وراء اختلاف وتعدد المدارس الفكرية، يكون من الواجب على ذكر مقدمة منهجية مهمة جدا. هذه المقدمة تلقي بضوئها بطبيعة الحال على ما نحن فيه، ولكي تتضح خلالها الاشتباه واللبس الواقع عند البعض في عدم الوقوف على محل ومنشأ الاختلاف والافتراق. مسألة جدا مهمة وحساسة، وأريدكم تهضموها بشكل جيد، ولا بأس إذا ما كان واضح اخبروني للإعادة. يعني أنا قلت لك بعض المقدمات جدا لابد نهضمها واقعا، ومفتاح من فاتيح.
Created with free version for non-commercial use.
المقدمة ما هي؟ المقدمة يقول لابد للباحث المسائل الفكرية والمريد للحق أن يفرق بين مقامين في البحث، وهما مقام الثبوت ومقام الإثبات. وهذه ربما الاصطلاحين تجدهم دارجان في وين؟ في علم الأصول بالكثير كثيرا. ماذا نعني أولا بمقام الثبوت وماذا نعني بمقام الإثبات؟ نحن بمقام الثبوت هو المنهج المتبع والطريق الموصل إلى كشف الحقائق في اصطلاحنا الآن في موردنا. يعني بمقام الثبوت ذلك المنهج والطريق الموصل إلى ماذا؟ إلى كشف الحقيقة بما هي عليه في نفس الأمر. هذا المقام الأول. المقام الثاني اللي يسميه مقام الإثبات، مقام الإبراز، لأن مقام الثبوت مقام حقيقي، مقام واقعي، نفس أمر إنجاز التعبير. لاحظ، لأنه يبحث عن الطريق. ما هو الطريق الواقع الذي يوصل إلى الحقيقة؟ هل هو الطريق المشائي؟ هل هو الطريق الإشراقي؟ هل هو الطريق العرفاني؟ هل الطريق الحكمة المتعالية أو الطريق الكلامي وما إلى ذلك؟ هذا يسميه مقام الثبوت. إذا نقصد لما بعد تسمعني مقام ثبوت وإثبات، الحين مثل ما يقولوا كما نقول في المنطق، لابد من إبراز المبادئ التصورية قبل الدخول في المفصل في الأمور التصديقية. أحسنت، مسألة منهجية. أنا أبدأ أولا بالبحث التصوري ثم أعطف الكلام إلى البحث التصديقي. فالآن هذا الباحث المسائل الفكرية والمريد الحق لابد أن يفرق بين مقامين، مقام الثبوت ومقام الإثبات. مقام الثبوت ونقصد به المنهج المتبع الموصل إلى الحقيقة. مقام الإثبات ماذا نقصد به؟ مقام الإثبات نقصد به الأسلوب الذي يجب أن نتبعه لإثبات تلك الحقائق للآخرين. تارة أنا بطريق أصل إلى الحقائق، أما بطريق المشى، بطريق الإشراق، بطريق الحكمة المتعالية، بطريق العرفان وما إلى ذلك، مو صحيح؟ هذا سميه مقام الثبوت. وتارة أريد أوصل النتائج التي حصلت عليها ببركة ذلك الطريق الأول مقام الثبوت، أوصلها إلى من؟ إلى الآخرين، يسميه مقام الإثبات، يعني مقام الإبراز، مقام الإظهار. هذا ما هو الطريق الذي أتبعه؟ لاحظ. على هذه نقول في هذه المقدمة، نقول أين وقع الخلاف بين المدارس؟ هل وقع الخلاف بين المدارس في مقام الثبوت أم في مقام ماذا؟ الإثبات. هل وقع المقام الثبوت أو في مقام ماذا؟ الإثبات. وين الواقع الخلاف؟ هذا الشجار بين المدارس مطاحنات، لأنها مدارس وطبيعة المدارس كل ماذا؟ بتعبيرنا يعمل سجال فكري مع الآخر، وطبيعة المدارس لا توقع مدرسة فكرية لابد أن تنتجم تمام جمع مدرسة فكرية أخرى. في نقاط التقاء ونقاط اختلاف، على الاختلاف تحدث المشاجرات والمطاحنات وربما حتى الدماء تسيل كما مرة في التاريخ في مسألة كلامية في خلق القرآن، دماء سالت، مو صحيح؟ طبيعة الخلافات والنزاعات الفكرية المؤثرة على حتى سلوك الإنسان. أنت الآن في وجودنا الآن في هذا عالمنا الآن المعاصر تحكم الرؤى والمدارس الفكرية في الإنسان. شوف الإرهابي ماذا يفعل، خلاص رؤى محكمة في أن هذا كافر، هذا يجب يقتل، هذا عبد وثن، هذا كذا، فيقوم على التفجير تقتيل كذا. القوى الكبرى في فكرها وفي مدرستها الفكرية هي الوصاية، لها الوصاية على البشر، وبالتالي هي المسؤولة عن إنقاذ البشر كما يدعي بوش ويدعي أمريكا. بالتالي هذه بنيتها الفكرية وتخلق الفتن والحروب لأنها هي المسؤولة عن في رأيها عن إنقاذ البشر وإعداد الديمقراطية والحرية وتسويق الحرية لجميع العالم الثالث وما إلى ذلك، مو صحيح؟ إذن المدارس كيف تحكم؟ مو هذا البحث مو بحث ترفي، بحث نظري، لا، المدارس الفكرية أطمئن هي الحاكمة على سلوك الإنسان. ليش هذا مسلم وهذا مسيح؟ ليش هذا سني وهذا شيعي؟ في كذا في الدوائر كذا في الدائرة الفلاني في الطوائف هم تتعدد وتتحزب الأحزاب. كل هذا وفق المدارس الفكرية المهيمنة على سلوك الإنسان. الآن يأتي نقول إذا اتضحت هذه المقدمة اتضح لنا مقام الثبوت واتضح لنا مقام الإثبات، نسأل وهذه مسألة جدا مهمة، أين وقع النزاع والخلاف بين هذه المدارس الفكرية؟ للجواب نقول الخلاف الذي وقع في المدارس الفكرية إنما يكون في المقام الأول.
Created with free version for non-commercial use.
يعني في الطرق الموصلة. يجيك الرجل الإشراقي أو الرجل المشائي يقول أصلا لا يوجد طريق لاكتشاف الحقائق إلا عن طريق العقل. أعمل عقلي، أعد القواعد العقلية، أستنتج، أستنبط، أصل إلى الحقائق. هذا يدعي المشائي هكذا، مو صحيح؟ الإشراقي يقول لا، لابد من بعد أدمج بين العقل وبين تصفية الروح كذلك، وفقط العقل لابد أطهر وين القلب من أدران الطبيعة والمادة، يعني أجرد نفسي عن شهوات هذه الدنيا وسل نفسي عن ارتباطات العالم المادي مع عقلي أصل أشكل وين رؤية. أما العقل ما يكفي. العرفاء يقولون لا، إحنا لابد من تصفية الباطن، فقط تصفية ماذا؟ الباطن. نشتغل على تطهير النفس، الرياضات الروحية الشاقة، سواء عاد في المدارس المنحرفة بأي طريق مثل ما يسوي المرتاضين الهنود مثلا بطرق معينة والقسوة على النفس وما إلى ذلك، أو بما يفعل من الأتباع مثلا الديانات مشروعة وما إلى ذلك. على كل حال إذن أو لا كما تقول الحكمة المتعالية، لأن لابد فيها من الدمج بين البرهاني والقرآني والعرفان. أنا أريد أن أعطر هذه، هناك رؤية متكاملة ينتزعها من صاحب الحكمة المتعالية من خلال هذه يضع البرهان في موضعه، يضع العرفان في موضعه، يضع القرآن في موضعه، وكما سيأتي إن شاء الله يجعل المحور الذي يدور حوله البرهان والعرفان من هو؟ هو القرآن، يعني الوحي المقصود. فشاهد هذه رؤية. إذن خلاف الناشئ ومن خلاف ينشأ، أو الكلاميين يقولون الوصول للحقائق عن طريق النقل الآيات والروايات، صحيح؟ إذن الخلاف إنما وقع بين هذه المدارس الفكرية إنما وقع في مقام الثبوت. أي مقام الثبوت؟ مقام الطرق الموصلة إلى الحقيقة.
Created with free version for non-commercial use.
ولكن لا نجد خلافا بين هذه المدارس وين؟ في مقام الإثبات، مقام الإبراز. ماذا؟ لأنهم اتفقوا فيما بينهم أن الطريق الذي تستطيع من خلاله أن توصل معارفك اللي وصلتها وين؟ في الطريق في المقام الأول في مقام الثبوت، يعني من خلال الطرق الموصلة مقام الثبوت. في مقام الثبوت تلك الطرق التي أنا من خلالها وصلت إلى تلك الحقائق كيف أوصلها للناس؟ يقولون لا يوجد معنى إلا المنهج العقل. العرفاء يتفقون يقول نعم ما عندي طريق أوصل رؤائي للآخرين إلا عن طريق المنهج العقل، لأن إحنا العقل قاعدة عامة وهي لغة التخاطب، صحيح؟ فما أستطيع أنا والله أوصل عن طريق مكاشفات، فأنا اللي شفته ما أقدر أوصل المكاشفات للناس، ولا أقدر الناس أكاشفها وخليهم يشوفوا الحقائق اللي أنا شفتها، صحيح؟ ولا الإشراق يقول هكذا، ولا اللي في علم الكلام يجي بيثبت مثلا المباني العلمية عن طريق الآيات والروايات، وبدأ بيناقش كافر يناقش عن خلال الآيات والروايات، مو معقول أنه ما يؤمن أساسا بالآيات والروايات عشان تناقشه وتثبت له وجود الله من خلال آية أو رواية. إذن ما عندك إلا المنهج العقلي والطريق العقلي. إذن الطريق الذي من خلاله في مقام الإثبات، إذن هناك اتفاق في مقام الإثبات، في مقام الإبراز، في مقام إثبات هذه الحقائق وهذه الدعاوى للآخرين لا يكون إلا عن طريق المنهج العقلي. إذن خلاصة المطلب، لو سألنا سائل، هذه مسألة مهمة، هناك مدارس فكرية متعددة، لاحظ خصوصا هذه المدارس الخمس المعروفة
created with free version for non-commercial use.
بماذا تتفق وبماذا تختلف وأين موقع الخلاف؟ نقول لا بد أن تفرق في مقامين من البحث: مقام الثبوت ومقام الإثبات. في مقام الثبوت والتي نقصد به الطرق الموصلة تلك الحقائق لا خلافة. وين نقول هذه وقع الخلاف فيها؟ لأنها طرق. هذا اختار هذا الطريق، اختار الطريق، اختار الطريق، فتعدد الطرق ووقع الاختلاف فيما بينه. ولكن نجدهم بجميع في مقام الإثبات، في مقام الإبراز، اتفقوا على طريق واحد. ما هو؟ هو المنهج العقلي. طريق المنهج العقلي استطاعوا أن يوصلوا حقائقهم إلى الآخرين. اجل الفيلسوف المائي في المنهج الإشراقي، في المنهج العقلي. العارف نفسه ينزل مكاشفاته عن طريق المنهج العقلي واللغة العقلية والحوار العقلي والمقدمات العقلية. تجد المتكلم نفسه يتكلم باللغة العقلية مع الآخرين، وهكذا. واضح هذه المسألة؟ هذه جدا مسألة مهمة. تفضل. نعم. لا تؤمن بالصفصفائية، صفصفصفة هي، يعني لا تؤمن بحقيقة أساسا. وهذا الكلام عن انكشاف الحقائق، هذه المدارس تبحث عن حقيقة، بينما الصفصفائيون أساسا سالبة من انتفاء الموضوع، لا يقول لا توجد حقائق للبحث عنها أساسا، كل ما تجده إنما وهم أو خيال. أي فالصفصفة لا تعد مدرسة أساسا هي. نعم، واضح هذا الكلام. خلاصة المطلب أقول أن الاختلاف بين هذه المدارس الفكرية إنما وقع في المقام الأول، أي الثبوت، وأما في المقام الثاني اتبع المنهج العقلي في إثبات هذه الحقائق للآخرين. وبهذا يتم الكلام عن المقام الأول من البحث. واضح البحث عن المقام الأول؟ واضح إن شاء الله. تعالوا معي الآن بشكل إن شاء الله حسب إذا مكن الوقت، ما ظن إذا ننتهي هذه المقدمة. تعالوا في المقام الثاني. قلنا نحاول أن نقوى بشكل مختصر جدا على أهم المفاصل الرئيسة لكل مدرسة فكرية، طبعا تاركين التوسع الدراسات الموسعة في هذا الموضوع، خصوصا كما أشرت في نظرية المعرفة عادة تطرح في هذه الأبحاث بشكل لطيف. نبدأ أولا بالمدرسة المشائية، عارضين مسارها خلال النقاط التالية. المدرسة المشائية، تسمعون مشاء مشاء كذا. طبعا لن نبحث تاريخ المشاة لأن الكلام مو في هذه الصدد، نطرح بعض النقاط التي تضيء نوعا ما وتعطي ملامح عن هذه المدرسة. لاحظ أولا ما يتبادر إلى ذهن القارئ، ما هو سبب تسمية هذه المدرسة بالمشائية؟ ماذا سميت بالمشاة؟ مدرسة مشائية، فلسفة مشائية، مو صحيح؟ ذكر جوابان في سبب هذه التسمية. الأول إن أتباع هذه المدرسة استعملوا المشي على الأرجل والانتقال من مكان إلى آخر لتثبيت معارفهم. ما كان لهم مقر فرضا أو محل رسمي، فكانوا يتنقلوا من مكان إلى وين؟ إلى آخر للبحث أو لنقل معالم، فقالوا مشاء. لاحظ يمشون من منطقة إلى منطقة أو من قرية إلى قرية فرضا، من محل إلى محل لنقل معارفهم، فسمي عند الناس هؤلاء المشاؤون، أصحاب مدرسة المشاء. لاحظ هذا جواب أول ذكر. الجواب الثاني أن هذه المدرسة اعتمدت في سيرها الفكر الانتقال من المعلومات إلى المجهولات لاكتشافها، فكانت هذه الحالة عبارة عن المشي الفكري. الباب الآخر اللي ذكر لماذا سميت المشاء هو هذه المسألة لطيفة، وهي أنهم اعتمدوا لإقناع الآخرين فرضا لإيصال المعارف أنهم استثمروا المعلومات للوصول إلى المجهولات. مثل عندك مقدمة صغرى أو كبرى توصل وين؟ إلى نتيجة. مثلا عندك الآن ما يمثلون زيد، تعرف أن زيد إنسان، صحيح؟ هذا عندك معلومة الآن، وعندك معلومة أخرى أن الإنسان عادة يموت أو يمرى، صحيح؟ فعندك هاتان المعلومتان، من خلال دمج هاتين المعلومتين بشكل قياس من الشكل الأول صغرى وكبرى تصل إلى وين؟ إلى النتيجة. تقول مثلا زيد إنسان، هذه الصغرى، وكل إنسان يموت مثلا، شو تكون النتيجة؟ زيد يموت. احنا بالحد الوسط، حد المتكرر. الحد الوسط دوره ما هو كما تعلم في المنطق؟ دور نقل حكم الكبرى لمن؟ للصغرى. يعني حكم الموت لمن؟ لزيد. هذه العملية سموها مشي فكري، يعني انتقال من معلومة معلومتين ثلاث أكثر للوصول إلى مجهولات ومجاهيل متعددة. ما تقدر توصل الفكرة؟ لاحظوا معي. سمي مشاء، سمي المشاء بهذا الاسم لأنهم ماذا؟ مشوا في سيرهم الفكري. المشي الفكري مو المشي على الأرجل كما في الجواب الأول. الأول كان يفترض أنهم ذلك يتعاملوا مع نقل المعلومات بالطريقة المشي على الأرجل، سمي مشاء. ما نقول إحنا شفنا مثلا المواقف الحسينية نقول هذا المشاة أو المشون، هذا جواب. جواب آخر لا، يقول لا، المقصود بهم المشاء أنهم استعملوا المشي الفكري، يعني انتقال من خطوة إلى خطوة، بمعنى انتقال من معلومة إلى معلومة للوصول إلى وين؟ إلى شيء مجهول عندك. ملتبتين وياي؟ سمي وين هذا؟ سموه المشاء، مشي الفكري.
Created with free version for non-commercial use.
فصير عندنا صغرى وكبرى، ثم يصير معنا نتيجة. قد تصل الفكرة إن شاء الله. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية لهذه المدرسة لمشاء جذور ضاربة في البعد الزمني، حتى تعود إلى سقراط وأفلاطون وأرسطو، والأخير اللي هو أرسطو هو الذي أسس لهذه المدرسة والتي سيطرت على التفكير البشري لقرون عديدة. يعني قرون عديدة كانت هي الحاكم الفكري على وين؟ على البشر أنذاك. لاحظ خصوصا إذا أدركنا أن أرسطو هو الذي قننا وقولب علم المنطق. علم المنطق الأرسطو ينصب إلى أرسطو لأنه جعل في قولبه ونسميه المعلم الأول، لأنه كان يتحدث عن الفكر البشري، فيريد أو أسس قواعد هي موجودة ولكن انتزعها بل ورها كتبها صاغها لعصمة الذهن من الخطأ. من هنا سمي علم المنطق هو آلة قانونية تحصم الخطأ وال اشتباه في الفكر البشري. وطبعا تعلمون بأن مسار المنطق وين؟ العلم الحصولي لا العلم الحضوري. ومن هنا سمي أرسطو بالمعلم الأول، سمي أرسطو بالمعلم الأول. واضح هذه المسألة الثانية. إذن هذه المدرسة لواقعا قديمة وجذور ضاربة ولها أساطين كأرسطو كأفلاطون كسقراط وما إلى، لكن نسبت أكثر إلى أرسطو. لا الدور الكبير في القولبة والتنظير. المسألة الثالثة أو النقطة الثالثة، برز أتباع لهذه المدرسة في الدائرة الإسلامية. يعني لما جاء الإسلام قسم من المفكرين تأثروا بالفلسفة المشيئة فسموا فلاسفة مشائين إسلاميين. لاحظ وأبرزهم أبو نصر الفارابي. أبو نصر الفارابي وهو طبعا من علماء
الاثنى عشرية.
الفارابي اسمه عقب الفارابي وهو قبل ابن سينا أساسا، وهو يعد مترجم أمين لفكر أرسطو، وله آراء وله كتب، ويعتبر من العباد وزن. قرأت في حياته وهم قبل كم سنة سيلة مؤتمر ضخم جدا في دمشق، حضر جملة من علمائنا وكذا، يعني لإشارة لآرائه وأفكاره وكذا، وكتب عنه حتى صدر عقاب وزير الطهراني في الذريعة لتصانة الشيعة، جملة من علمائنا أنه هذا العالم الجليل. الفارابي هو إمامي 12 بلا شك، ولكن يعد من أقطاب المدرسة المشائية في الدائرة الإسلامية، يعني في المسلمين، لأن يعني الخبعاء قد يكون مسيحي مشائي، يهودي مشائي، فلان مشائي كذا، فكما عندنا تأثروا به. ويسمى المعلم الثاني طبعا، يعني كان إذا كان أرسطو المعلم الأول سمي الفارابي بالمعلم الثاني لعظمته وشخصيته.
Created with free version for non-commercial
الثاني هو أبو علي بن سينا، بعد والذي لقب أيضا وبجدارة بالشيخ الرئيس لمكانته وعظمته ودور الفاعل واقعا في إبراز وتطوير مقولات. يعني هؤلاء عندما جاءوا لمقولات المدرسة المشائية اللي أخذوها عن أرسطو غير مو فقط أخذوها وقولبوها فقط، بل أبدعوا فيها وطوروا مقولات جديدة ورتبوا نتائج وما إلى ذلك. فمثلا الفارابي الشيخ أبو الرئيس بن سينا فكان لهذين العالمين البارزين الدور الكبير في تطوير مقولات هذه المدرسة وإعطائها دفعات حرارية عالية حكمت هم ولقرون متمادية. يعني صور أنت من القرن الثالث أقل تقدير الهجري لين القرن التاسع الهجري لين مجيء ملا صدرة حكمت وقوات وليومنا هذا لها أتباع حكمت ولقرون متمادية على الفكر البشري. ودستر الإشارة أيضا إلى عالمين لهما دور كبير في شرح مقولات هذه المدرسة يعني توضيح مبانيها والتأسيس عليها. المحقق الطوسي وهل يخفى القمر المحقق الطوسي عالم من أعلامنا الكبار نصر الدين صاحب كتاب التجريد ويعتبر شارح لمقولات المدرسة المشائية هو يعتبر من المشائين لاحظ ورتب نتائج علمية جبارة وكتب كتابات ونقح وحقق وما إلى ذلك. هذا واحد منهم. الثاني طبعا هو هم شرح الإشارات للشيخ الرئيس هذا الإشارات الآن يدرس في المدرسة المشائية. من شرحه؟ شرح المحقق الطوسي قدس الله نفسه الزكي. وكذا يوجد معنى السيد الداماد المحقق السيد الداماد اللي هو من علمائنا جدا الكبار واللي هو أستاذ ملا صدرة هذا هم يعتبر من المشائين لأنه صاحب هو صاحب كتاب القبسات وكما قلت هو أستاذ الحكيم الكبير المولى ملا صدرة المعروف بصدر المتألهين. هذه النقطة وين؟
Created with free version for non-commercial use.
الثالثة في بعض المعالم في هذه المدرسة. الرابعة المسألة الرابعة هو مسألة مهمة. المنهج المتبع في هذه المدرسة لاكتشاف الحقائق. الفكر المشائي اعتمد المنهج العقلي غير. فقال لكي أصل إلى تلك الحقائق في مقام الثبوت. يعني الطريق الذي أتبعه لصول تلك الحقائق ما هو؟ المنهج العقلي ليس إلا. فنجد هذا المنهج و نجد هذا المنهج على كلا المسارين طبعا المنهج يعني تحكم هذا المنهج في المسارين في المسار الثبوتي بأن العقل هو الطريق الموصل لتلك الحقيقة أو إلى تلك الحقائق وفي المنهج الإثباتي أحسنته فصار انسجام تام بين مقامين مقام الثبوت المنهج العقلي مقام الإثبات المنهج
created with free version for non-commercial use
أنا من أولها هم في مقام الثبوت اتبع العقل ولكي أصل الحقائق ومقام الإثبات يعني أصل وصل الحقائق للآخرين هم عن طريق المنهج العقلي. إذا لو سألنا سؤال في المدرسة المشائية على أي سير فكري اعتمدت اعتمدت على المنهج العقلي في كلا مقامين مقام الثبوت ومقام الإثبات انتبهوا لهذه النقطة لاحظ. لكن يبقى الكلام مدى موفقية هذه المدرسة يعني مدى موفقية هذه المدرسة ومدى نجاحها وإخفاقها يعني بعد بحث كما أشرت يعني ولكن بشكل إجمالي لم تستطع هذه المدرسة أن تعطي تعبيرنا قفزات أكبر في التحقيق وفي الوصول إلى يعني في إثبات مدعيات وعليها مؤاخذات ذكرت في محلها وكما أشرت بعد إحنا مهني الآن في صدد عرض المواقف في المدرسة المشائية ولكن الآخر مثل ما يقول أبناء السيد كمال حيدر حفظه الله في كتابه صفحة 250 مدخل مناهج معرفة عند الإسلاميين يقول يمكن القول بشكل تقويم بشكل مختصر يمكن القول أن المدرسة المشائية لم يحالفها التوفيق كثيرا في هذا المجال يعني ما وفقت كثير في إعطاء رؤية متكاملة فيها نقص بالأخص في البحوث المرتبطة بعلم النفس الفلسفي وعلم المعاد يعني عندها إخفاقات يعني مثلا ما استطعت أن تصل لإثبات المعاد بالمنهج العقلي ومنه نفسه ينسب إلى الشيخ الرئيسي بأنه المعاد الجسماني استطاع يصل بدليل عقلي فقال وهنا يؤخذ من الصادق الأمين يعني تعبد من بين
non-commercial
النبي صلى الله عليه وآله وطبعا هؤلاء مسلمين يعني الفرض أنهم مسلمين يعني حاولوا قدر الإمكان أن يوفقوا بين قواعدهم العقلية وبين ما جاء في القرآن والروايات يخلقوا الانسجام مو في عرض التصادم هذا اللي يفتهم بأن والله الفلاسفة فلسفة ضد الدين هذا اشتباه الفلاسفة كأي أو كما أي مدرسة فكرية تريد أن أي كأي مدرسة فكرية في الدائرة الإسلامية في المحيط الإسلامي تريد أن توفق بين ما توصل إليه العقل البشري من أطروحات من قواعد مع ماذا؟ مع القرآن ومع الروايات، لأن مسلم يعتقد بالقرآن بالروايات، فيريد يخلق هذا الانسجام. هل الدين يصل مع العقل أو لا؟ الآن لا زالت الجدلية، هل الدين مع العلم، الدين ضد العلم، وصحيح ضد العقل مع العقل، فهؤلاء بهذا الصدد. لكن يبقى الكلام، هل وفقوا في إيجاد الانسجام أو لم يوفقوا؟ نعم لم يوفقوا، دائما في بعضهم عندهم إخفاقات أو وقفوا عند مسار معين. يجينا شرف في نهاية المطاف كيف أن ملا صدرة استطاع في تحقيق هذا الانسجام بين ما بين القواعد العقلية والكشوفات الشهودية وبين ما هو في القرآن والروايات، منه صارت مدرسته أكثر حاكمية ورواج وما إلى ذلك، خصوصا عندنا أتباع، خصوصا يعني علماء أتباع أهل البيت. يعني كل حال الكلام طويل، أنا ما أريد فعلا أنا أوضح أكثر، لكن بهذا الصدد أكتب هذا المقدار، لأن المدرسة المشائية لم توفق كثيرا في إيجاد الموازنة والتكييف والانسجام بين مقولاتها وما تعتقد به وبين ماذا؟ وبين ما هو مطروح في القرآن والروايات. واضح هذا المطلب إخوان؟ واضح؟ هذا تمام الكلام وين؟ في المدرسة أي مدرسة؟ المدرسة المشاي. اختصار كم دقيقة في المدرسة الكلام، لأن أريد اختصارا، أنا طولت في المدرسة الشيء لأنها مهمة. المدرسة الكلامية، أحاول أن أستعرض أهم ملامح هذه المدرسة عبر الأمثلة. أولا المدرسة الكلامية تعني علم الكلام. علم الكلام ترعرع في أحضان الحاضرة الإسلامية، لأنه علم يبحث وين علم الكلام؟ يبحث في أصول الدين، وهدفه ما هو؟ هدفه الدفاع عن عقائد هذا الدين. علم الكلام أسس أساسا لكي يدافع ماذا؟ عن الدين، لاحظ، ودفع الشبهات والإشكالات الواردة عليه. هذا أول شيء، أول ما نلمسه في علمك، فهو علم وليد في الحاضرة الإسلامية. ثانيا سبب التسمية ما هو؟ سبب التسمية ناشئ إما من أن علماء هذا العلم يبدأون أبحاث معرفية بكلام في كذا، يعني إذا بيستلوا فيه مثلا أقل كلام في إثبات الله، كلام في صفات الله، كلام في المعاد، كلام في النبوة، فلأن بدوا أبحاث بكلام كلام سمي هذا العلم بعلم الكلام. هذا سبب. وسبب آخر، لا صار في نزاع في مسألة عقدية وعقائدية مهمة، وهي كلام الله هو مخلوق أو لا، فعلونا هذا العلم بعلم الكلام لأنه وين؟ لأنه ماذا؟ لأنه ابتدأ بهذه النقطة، نقطة، أو أنه بعبارة أخرى عنون علم الكلام بهذه المسألة، ألا أن كلام الله مخلوق أو لا. هذه ثانيا. ثالثا المنهج الذي سلكته هذه المدرسة ما هو؟ المنهج الذي سلكته هذه المدرسة في اكتشاف الحقائق، أي في مرحلة الثبوت، والمنهج النقلي. طر الوقت ما يسع، يمكن ندخل، لأن هذا يحتاج إلى توضيح أكثر. إذن فقط ذكرنا الآن يعني ملمحين من الملامح نذكرها إن شاء الله. إذن المدرسة الكلامية تعني علم الكلام، وهو علم ترعرع في أحضان الحاضرة الإسلامية. ثانيا سبب التسمية ناشئ إما من إنهم رتبوا كتاباتهم كلام في كذا كلام في كذا سمي علم الكلام، أو إن المسألة التي هيمنت على هذا العلم هو كلام الله المخلوق، والذي على أساسه صار النزاع الدموي بين من يقول إن كلام الله مخلوق أو ليس بمخلوق. لاحظ، هذا تمام الكلام في هذا اليوم. إن شاء الله قد يأتي استكمالا لهذا البحث، إن شاء الله نوفق وإياكم لإتمامه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Created with free version for non-commercial use.